هناك مدخل مهم لا يمكن إغفاله، وهو المدخل الأقلوي النفسي. فبشار ينتمي للأقلية العلوية التي تحكم الأغلبية السنية المختلفة معها في المذهب وتنويعات ومكونات أخرى، ويشعر أنه امتلك هذا الاستحقاق بالدم والنار، والحكم الأقلوي قلق بطبعه غير مستقر. تخلل مدة حكمه محاولات عديدة للثورة والانقلابات، وهو ما خلق لها شعورا دائما بالمخاوف، وجعله محملا بالتهديد والذعر من محيط الأكثرية. إضافة لذلك، وبسبب التاريخ الدموي للعائلة في الوصول إلى الحكم مترافقا مع تعرض النظام في سوريا على الدوام إلى انقلابات مستمرة من الداخل والخارج، وبحكم انتساب العائلة للطائفة العلوية التي تحمل مثل بقية الأقليات شعورا دائما بالخوف والتهديد من الأكثرية. لكل ذلك تشكل لدى عائلة الأسد حس ارتيابي بارانويد على هيئة أزمة ثقة بمحيطهم ومن حولهم، وهو شعور نفساني وملمح أساسي في الشخصية البشرية تصل حد اضطراب الشخصية الارتيابية، حيث يصير المرء كثير التشكك والافتراضات، ويظن أن الآخرين يضمرون غير الذي يقولون ويفعلون، وأن هناك خطة مضادة أو مؤامرة تحدث بالخفاء. وهذا النمط من الارتياب الأقلوي الذي يسكن بشار وعائلته يضغط على محيطه وعلى المتعاملين معه، ليصبح من حولهم مجرد آلات حية تتحدث بالكلام نفسه وتصدر استجابات متماثلة بهدف طمأنة القائد المفدى. وبحسب دراسات طولية تتبعت أجيالا وعائلات عدة، يشكل التاريخ الوراثي للعائلة جزءا مهما في زيادة فرص تناقل اضطراب الارتياب. إذ تتشارك العائلة هذه المعلومات الوراثية وتختلف من فرد لآخر باختلاف تنشئة كل فرد وبيئته والخبرات الحياتية التي مر بها. أما هذه السمات بحسب الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات النفسية، فإن من أعراض الشخصية الارتيابية الاعتقاد الابتدائي بأن الآخرين يستغلونهم أو يكذبون عليهم أو يؤذونهم دون دليل واضح على ذلك. تولد شكوك غير مبررة حول ولاء الآخرين ومصداقيتهم في حديثهم، شعورا عاما بأن عليهم ألا يثقوا بالآخرين لاعتقادهم أن ثقتهم ستزول عاجلا أو آجلا. تفسير الكلمات الرمزية أو المعلومات القليلة والملامح الغامضة على أنها مؤذية أو مهددة أو مهينة، ضرورة الانتقام والرد حين تتعرض شخصيتهم للهجوم من قبل الآخرين، الشعور بالغيرة والريبة دون سبب، والتوجس من أن الشركاء والأقارب غير مخلصين. كان ريز إرليخ الصحفي والمؤلف الأسترالي يعد كتابه عن سوريا تحت عنوان داخل سوريا، وقد لاحظ بدوره حين قابل بشار الأسد بأنه قد قابل إنسانا مرتابا ومتوجسا، وبأنه يغطي على هذا التفكير والشعور عبر تأكيده المتواصل شبه المرضي بأنه شخص محبوب لدى شعبه، وبأنه ليس بحاجة للقيام بأي إصلاحات جوهرية أو إجراءات تصحيحية. وحين كان إرليخ يسأل الأسد عن الأحزاب السياسية والانتخابات النزيهة والحرة، كان الأسد يجيبه بأن هذه النقاط ليست مهمة، لكنها مجرد مؤامرات وإشكالات يحاول الغرب أن يثيرها من أجل التآمر عليه وعلى سوريا. لكن ملامح الارتياب والتشكك والتوجس من الآخرين كانت شديدة الوضوح بحسب إرليخ، الذي يذكر أن الحرس الخاص بالأسد كانوا يتحققون من إرليخ وأجهزته مرارا وتكرارا، وصولا لتفكيك الميكروفون الذي يستخدمه في المقابلة. وما هذا يقول إرليخ؟ كنت أتحدث والميكروفون ملاصق لفمي، وحين أوجه إليه الميكروفون ليجيب عن سؤالي كان بشار يقفز إلى الوراء مذعورا وفزعا وخائفا في كل مرة. شكل هذا الارتياب والتشكك ملمحا هاما لدى عائلة الأسد، وقد ترجم على شكل شبكة متوسعة دوما من الأجهزة المخابراتية، ومن ثم تفريخ أجهزة فرعية لهذه الأجهزة وإنشاء أجهزة أمنية أخرى رقابية أعلى منها في سلطتها، وهكذا دوالي ما جعل سوريا شبكة لأجهزة أمنية لا متناهية. ونقل الارتياب النفسي لعائلة واحدة إلى الناس في الشارع على هيئة سياسات رقابية وأمنية، حتى صارت البلدة تتوجس من الجدران ومن أهلها ومن نفسها، فيما تسميه الأنثروبولوجيا الأمريكية ليزا وايدن السيطرة الغامضة. من علاج البشر إلى قتلهم، عام 1982 أنهى بشار الأسد دراسته الثانوية، بينما أنهى والده في العام نفسه انتفاضات الثمانينات بمجزرة حماة كما أشرنا سابقا، ليخلق حالة جاثمة من الصمت والخوف في البلاد، انعكست وترافقت كذلك مع مرحلة قد تكون أكثر مراحل حياة الأسد الابن هدوءا واستقرارا. فبعد الثانوية توجه بشار الأسد إلى جامعة دمشق ليدرس الطب البشري، الذي يقال إنه كان حلم والده الذي لم يستطع تحقيقه بسبب عجز الجد الطاعن في السن عن إرسال ابنه حافظ لأداء المقابلة في كلية القديس يوسف الياسوعية في العاصمة اللبنانية بيروت. وبصورة تثير الكثير من المفارقات، ستكون محاولة إثبات الذات هذه سمة شخصية سترافق بشار الابن الثاني القابع في الظل، والذي ظل محل تشكيك من الدائرة المحيطة به طيلة مسيرته الشخصية والسياسية على السواء كما ستروي السطور المقبلة. بحسب السيرة الذاتية الرسمية، تخرج بشار خلال 6 أعوام في جامعة دمشق، ثم تخصص في طب العيون عام 1992 في مشفى تشرين العسكري، ليتابع بعدها اختصاصه في لندن، وتحديدا في مستشفى ويسترن الذي أمضى 18 شهرا. يمكن القول إن هناك اتفاقا عاما على ملامح شخصية بشار الأسد في هذه المرحلة، فكما يروي أحد الأطباء الذين أشرفوا على تدريبه، فقد كان بشار هادئا وصامتا، وكانت الممرضات اللاتي رافقنه يشرن إلى قدرته على تهدئة المرضى وطمأنتهم في العمليات قبل تخديرهم. ومن بين هذه الملامح كان الملمح الأهم هو الخجل والانطواء على الذات introverted إلى حد لا يكاد يبين، إذ يذكر أيمن عبد النور أحد زملاء بشار فترة دراسته الجامعية الذي سيعمل مستشارا للأسد قبل أن يصبح معارضا بارزا لاحقا، أن بشار الأسد كان شديد الخجل، لا ينظر إلى عينيك حين يتحدث ولا تكاد تستطيع سماع صوته، بل إنه كان يضع يديه على فمه أحيانا حين يتحدث. باختصار، لو كنت زميلا لبشار الأسد في فترة شبابه ودراسته الجامعية، فإن آخر ما سيخطر ببالك هو أن تكون هذه الشخصية الهادئة والمنكفئة على نفسها معبرا لتسلم منصب رئيس البلاد، ولن تتصور أن تكون هذه الملامح مكونا لشخصية ستصير متورطة ببحر من الدماء وسببا رئيسيا ومباشرا في أكبر أزمة لجوء إنساني منذ الحرب العالمية الثانية. فما الذي جرى؟ إنها الظروف غير المتسلسلة التي مهدت لصعود الكومبارس الطبيب والابن والثاني والخجول إلى سدة الحكم. لقد كانت وفاة باسل الأسد الشقيق الأكبر لبشار بمثابة صدمة تروما وتغيير مفاجئ في خطة العائلة الحاكمة وخطة بشار الأسد نفسه حيال حياته الشخصية. فقد توفي باسل عام 1994 في حادث سيارة، تختلف الروايات في مدى تدبيره مسبقا من عدمه. وفي سياق مشابه كتب العقاد في سيرة هتلر تحت عنوان مخلوق الظروف والمصادفات: ما نعرف أحدا من الحاكمين بأمرهم في عصرنا هذا قد أفادته الظروف مثل ما أفادت هتلر، فهو بحق مخلوق الظروف والمصادفات. لو انتقل من بيئته أو من زمانه أو من جيله لما تخيلت له شأنا كهذا الشأن الذي انتهى إليه. ولو كان العقاد حاضرا زماننا لربما كتب نصا شبيها لبشار. بالعودة لباسل، فقد كان ذا شخصية كاريزمية وخلفية عسكرية وفارسا خيالا ومحبوبا من الفتيات في رواية أخرى، ومحبا للسيارات خاصة طرازي البي ام دبليو والبورش، إلى أن وفاته كانت في حادث سيارة من طراز مرسيدس. نتيجة لهذه الوفاة المفاجئة، انتقل جل تركيز العائلة والنظام السوري على تجهيز بشار في ليلة وضحاها، وإدانا بإعداده لخلافة والده الذي كان يرتب تفاصيل تكوين النظام ويحاول العمل على إنهاء ملفاته العالقة قبل وفاته مثل الإخوان المسلمين والعلاقة مع إسرائيل. فتم إدخاله في دورة صاعقة لإعداده عسكريا وسياسيا، كان خلالها مسؤولا عن القوات السورية في لبنان عام 1998، ثم تخرجه برتبة عقيد من الحرس الجمهوري عام 99. في الوقت ذاته أدخلت شخصية بشار إلى المجتمع السوري، وذلك بإشراف رئيس الأمن الداخلي بهجت سليمان، بهدف صناعة صورة الرئيس المستقبلي الجديد أمل سوريا كما كان يكتب على صوره ما بين 96 و2000. وشيئا فشيئا بدأ بشار يتقمص بعضا من قسوة أخيه المغدور، حتى إن بشار ورث منه أصدقائه مكتبه المطل من قاسيون على دمشق، بل والجمعية السورية للمعلوماتية التي انتقل من رئاستها إلى رئاسة البلاد عقب وفاة والده في 17 تموز يوليو عام 2000 بعد تعديل المسرحي قام به مجلس الشعب للدستور عبر خفض سن رئيس البلاد من 40 عاما إلى 34 عاما لتلائم الأمل الذي خرج بشخصية جديدة تماما صنعت خلال تلك الحقبة. يمكن اعتبار وفاة باسل الأسد منعطفا هاما في حياة بشار الأسد، فالطبيب الشاب كان يطمح ويتجه كما يبدو نحو حياة هامشية هادية يقل فيها حضوره للحد الأدنى، ويستطيع معها أن يكمل بسعادة ربما مسار حياته بعيداً عن ضوضاء الرئاسة وفوضى البلاد. لكن بشار رأى نفسه فجأة متورطاً في نظام معيشي صاخب ومليء بالمشكلات والمصائب على غير إرادته الأولى. بجانب ذلك، لم يكن الدستور وحده هو الذي يرى عدم ملائمة بشار للحكم، فالحرس القديم الذي كان موالياً لوالده ومؤمناً بشخصيته الكاريزمية وسياساته بجانب زعماء المنطقة والعالم كانوا ينظرون جميعا إلى بشار الغر الخارج من الظل وغير المجهز للرئاسة بنوع من القلق والشك والارتياب، وهي عقدة نقص ستظل مرافقة لحكم بشار وسيسعى دوما لتجاوزها بإثبات نفسه أولا لأبيه الذي قسى عليه طفلا فحقق له حلمه بدراسة الطب شابا، ثم لكل المشككين بجدارته. ولذلك سنجد أن الأسد حينما استلم الحكم سعى فورا للخروج من عباءة والده بشكل حازم، عبر عنه مرة بأمره أحد الإعلاميين ألا يقول مجددا إن حافظ الأسد أعظم زعماء العرب في التاريخ، لأن هذا الأعظم يمارس سياساته الآن من القصر الجمهوري في المزة. يقترح ليفنسون في نظرية النمائية يختبر معظم الناس ما يسميه بالمرحلة الثلاثينية الانتقالية. في هذا الوقت يدرك الأفراد أنهم يقتربون من نقطة اللا عودة. إذا بقوا في مسار حياتهم الحالية فسيكون لديهم قريبا الكثير من الاستثمار للتغيير. في مواجهة هذه الحقيقة يعيد الأفراد فحص خياراتهم الأولية ويقومون إما بإجراء تغييرات محددة أو يستنتجون أنهم اختاروا بالفعل أفضل مسار. بحسب إحدى الدراسات التي تتبعت التطور النمائي لشخصية بشار الأسد، فإنه في المرحلة الانتقالية الثلاثينية كان يحلم بحياة عادية هادئة ومطمئنة كما يبدو، وكان قد استقر على مساره المهني واطمأن له، لكن تعرضه لتغيير من الخارج على هيئة مأساة أو فاجعة تتمثل بوفاة شقيقه باسل وعدم قدرته على العودة إلى المسار الطبيعي لحياته الذي كان يتصوره طوال عمره، تسبب لبشار بإرباك وجودي أدى بحسب الدراسة إلى تبني بشار لشخصية جديدة ناقمة وقلقة وشديدة الانزعاج من المرحلة الجديدة. لن أعيش في عرين أبي. خلال مرحلة إعداده المحمومة ما بين أعوام 96 و2000 حرص الأسد على إظهار توجهات سياسية واقتصادية مغايرة عن السياسات الاشتراكية الصارمة التي تبناها والده وطبقها بشكل حازم طيلة 29 عاما التي قضاها على العرش، إذ بدأ يبني بسرعة علاقات مع رجال الأعمال المتحمسين لتغيير هذا الاقتصاد الاشتراكي ومع الناشطين السياسيين المتعطشين ولو لنفس من حرية التعبير. كما أصبح وجها معروفا في حملات الفساد البيروقراطي والمالي، وأحاط نفسه بمجموعة من النردات المشابهين من التكنوقراط والأطباء والمهندسين. جعل الأسد هذه المساعي توجها رسميا في خطاب تعيينه الذي ملأه بكلمات الديمقراطية والشفافية والنقد البناء، والذي ظهر فيه انفتاح مفاجئ تمثل سياسيا بالسماح بالمنتديات والاجتماعات وحرية الإعلام النسبية التي عرفت باسم ربيع دمشق، واقتصاديا بالتسهيل لرؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز القطاع الخاص ضمن توجهات النيوليبرالية، ما سمح بصعود طبقة جديدة من المنتفعين والفاسدين ضمن القطاع الخاص، على رأسهم ابن خاله رامي مخلوف الحوت الاقتصادي الكبير. لكن هذه المرحلة لم تدم طويلة، إذ أعقبها انتكاس سياسي حاد تمثل في تعزيز الرقابة وسجن المعارضين ومنع المنتديات والاجتماعات وإغلاق المؤسسات الإعلامية الخاصة، فيما سمته Human Rights Watch بعقد سوريا الضائع، والذي أكدت حينها أنه لا توجد معلومات واضحة حول أسباب هذه التحولات المفاجئة. طرحت الكثير من التفسيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا اللغز، كان من أبرزها وأكثرها انتشاراً جدلية جمود الحرس القديم في وجه السياسات الإصلاحية للأسد وحرسه الجديد. ولكن وكما تظهر هذه الدراسة نفسها، فإن الجواب لهذا اللغز يكمن بالنظر القريب لشخصية بشار الأسد نفسه. فعند النظر إلى عقدة النقص التي كان الأسد يحملها تجاه والده، والتي عززها ظرفه ومكانه في القصر وفي الاجتماعات الدولية مع الزعماء المخضرمين الناظرين له بعين الريبة والشك، سنجد أن الأسد كان حريصا دوما على الحصول على القبول والرضا ممن حوله، وتحقيق ما لم يستطع والده من قبله، وهو أن يكون محبوبا، لا أن يكون مهابا فقط بحسب عبارة ميكافيلي الشهيرة، سعيا لأن يكون أعظم زعيم عربي كما ذكرناه سابقا. لذلك وخلافا للتصورات السائدة التي خلقتها أنظمة ديكتاتورية عربية أخرى لهيئة الحاكم المتوحش وشديد البطش، كان بشار الأسد نموذجا نوعيا ومختلفا على مستوى الشخصية والخطابات الرسمية، ويختلف في حضوره هذا عن الصورة التي رسمها صدام حسين أو معمر القذافي أو حتى والده، لمعنى أن تكون حاكما شديد البطش والتوحش، فبالإضافة إلى طريقته الهادئة بالكلام وابتعاده عن الخطابات الشعبوية والتعبوية، يظهر بشار كثيرا وهو يتكلم برزانة وبكلمات معدودة وبإجابات مباشرة وهادئة، وفي خلفيته لابتوب أبل موضوعا على مكتبه، إلى أن فهمه على مستوى الشخصية لا ينبغي أن يضللنا عن واقع الحال، إذ إن سلوك النظام وجيشه ككل من جهة أخرى يطابق سلوك ونهج باقي الأنظمة الدكتاتورية التي عرفها التاريخ، بل قد يصح القول إن نظام الأسد دفع بالتوحش إلى أقصاه ومنتهاه. العيش في صندوق متوحش. حين نتحدث عن السلوك الوحشي الكامل لنظام الأسد، علينا ألا نغرق بالتفسير الشخصي فحسب، حيث إن الفظائع الدموية والتدميرية التي ارتكبها النظام الأسدي في سوريا تنتمي إلى شقين: شق يتعلق بالنظام الراسخ مسبقا نفسه، وهو نظام لم يفهم نفسه خارج إطار السطوة والاستبداد الإداري والعنف الدموي والإفراط في القوة الأمنية والمخابراتية. أما الشق الثاني فيتعلق بشخص بشار الأسد ودوافعه وغرائزه المستثارة وشعوره العالي بالاستحقاق والنرجسية الكامنة في شخصيته. يرى البروفيسور في علم النفس فتح علي موغدام أن بشار الأسد وأمثاله من الدكتاتوريين يمثلون حالات خاصة من القتلة الجماعيين، ويطلق عليهم اسم الذئاب المنفردة. بحسب موغدام، فإن الذئاب المنفردة مثل بشار يعيشون داخل نظام إدراكي خاص في عقولهم، يبنون عالما منعزلا لأنفسهم، ويؤمنون بأنهم ينقذون المجتمع من خطر محدق، وأن القتل الذي سيقوم به هو قتل مبرر سيصب في صالح الناس في نهاية المطاف. تظن الذئاب المنفردة أنفسها في مهمة مهدوية خلاصية للعالم أو للمجتمع، فبشار الأسد يعتقد أنه في مهمة خاصة قد لا يقدرها باقي الناس في الوقت الحاضر، لكنهم سيعرفون لاحقا أن ما قام به كان من أجل مصلحتهم، ولا بأس إن كانوا يعترضون في الوقت الحالي، فهم غير متنورين وغير واعين لمآلات ما يحيق بهم من خطر كما يرى هو بنفسه. بكلمات أخرى، يؤمن بشار الأسد وحاشيته بعقيدة الحق الإلهي بالحكم ديفن رايد أوف كينجز، المميز لملوك العصور الوسطى والمبررة لملكهم المطلق بكونه ممنوحا من الله، والتي تم تحويرها في حالة الخطاب الرسمي تحت عبارة سوريا الله حميها أو الله سوريا بشار وبس، والتي يعتبرون بها أن هذا الشعب شعبهم وأن البلاد بلادهم، وأنه إن كان ثمة حاجة لإصلاح فهذا الإصلاح يجب أن يكون من جانب الشعب لا من جانب النظام الذي يرى به بشار نفسه وعلى رأسه، كما لو أنه في مهمة أخلاقية لتنوير الناس الجاهلين ولإنقاذهم من جهلهم، ولهذا فالغاية عنده تبرر الوسيلة، والقتل والدمار مسار ضروري لإنقاذ المجتمع والدولة والعائلة، أو بمعنى آخر أن يكذب الكذبة حتى يصدقها. ترجمت هذه السياسات الأخيرة تحديدا في سياسة سوريا الخارجية، والتي تعلم بشار من أبيه أنها أكثر أهمية وحفاظا على العرش من السياسات الداخلية، والتي يسميها بشار لمساعديه ساخرا سندويشة غوار، نسبة إلى الشخصية السورية الكوميدية الشهيرة غوار الطوشة التي يمثلها دريد لحام، أو أشبه بلعبة هرب ما بين توم وجيري. فعند الجلوس الرسمي والذي يظهر به الأسد إما ساذجا للغاية بناء على تصورات مسبقة، أو واعدا للغاية بحسب صورة مصدرة مسبقة، يرفع الأسد سقف التوقعات والوعود لأقصى درجة، ولكن عند التطبيق الرسمي سيجد دوما حجة للهرب أو يسحب بها خيط قطعة اللحم من الخبز مثل غوار، وهو ما ينطبق على كل الأزمات الإقليمية التي حصلت. في العراق وعد الأسد بمنع نقل الجهاديين لمقاومة الاحتلال الأمريكي، لكنه اعتذر بأنه لا يستطيع الضبط الكامل للحدود، بينما عمليا كانت أجهزته الأمنية هي التي تشرف على عملية النقل هذه. في لبنان قدم الأسد الانسحاب الكامل، لكنه لم يكف عن التدخل عبر وكلائه وعملائه. في الواقع أثبتت هذه السياسة نجاحها رغم كل ما تحمله من تناقضات، رغم كل ما تحمله من سجل حقوقي مشين وعلني. تعد أحد كبار مكافحي الإرهاب المعتمدين من الغرب في المنطقة، ولكن وكما هو متوقع كان لابد من انفجار هذا اللغز وهذه التناقضات، وقد كان انفجارا اسمه الثورة السورية، عندما حك الثورة بشار بن أبيه. بعد توسع مسار الاحتجاجات إثر تبني بشار لمسار وشخصية وخطاب القمع والتعنت، وأخذ البلاد في مسار حرب مفتوحة على الشعب سعيا للحفاظ على العرش. أجرت الإعلامية الشهيرة باربرا والترز اللقاء المتلفز الأول مع الأسد للإعلام الأجنبي عقب اندلاع الاحتجاجات على قناة ABC الأمريكي. في هذه المقابلة التي واجهت بها والترز الأسد بتقرير أممي يتحدث عن مقتل 5000 متظاهر حتى ذلك الوقت كانون الأول ديسمبر 2011، أنكر بشار الأسد تماما وبشكل حازم هذا الواقع قائلا: إن المجنون وحده هو من يقتل شعبه، وإنه إن كان ثمة قتل وقمع للمتظاهرين فهو ليس مسؤوليتي بل مسؤولية الحكومة. على وتيرة الخطاب الأول الذي أحال إلى المؤامرة الخارجية والمحرضين والفتنة، تكثف هذه المقابلة السمات الشخصية للأسد والتي تحدثنا عنها سابقا من ارتياب مرضي ونرجسية وكذب وبحث عن الرضا والقبول والتهرب من الواقع بإلقاء المسؤولية على الآخرين، وهو ذليل سيستخدمه الأسد طوال السنوات العشر للثورة مع فارق سياسي أساسي في الحكم هذه المرة، وهو العنف الموروث داخل النظام، والذي خلع بها الأسد كل حضاريته وغربيته ليظهر ببساطة حسب ما يقول عالم النفس السياسي المختص بدراسة الشخصيات السياسية جيرالد بوست ابن أبيه بكل تفصيل صغير، في نظام لا يملك نظريا إمكانية لإجراء الإصلاحات التي قد تؤدي بعضها مهما كانت صغيرة إلى انهياره، ولا يملك عمليا شرطة مكافحة شغب أو ضبط أمن، ولا من الأساس رغبة أو اقتناعا بالحاجة إلى الإصلاح، بل حاجة لتطوير الشعب ليصبح مؤهلا لهذه الديمقراطية. في بقية لقاءاته التلفزيونية يحاول بشار الأسد أن يؤكد عدم تأثره الشخصي بما يجري معه شعوريا، فعند سؤاله في مقابلات عدة عما إذا كان مرهقا ولا ينام نتيجة للحرب الذي يقوم بها، كان يسارع بالإجابة بأنه ينام جيدا وبشكل منتظم وأنه يمارس الرياضة بانتظام، تعبيرا عن انتظام حياته وعدم تأثرها بفوضى المجريات على الأرض. لا تشمل تحفظات الأسد المسألة الجسدية فحسب، فهذا ينسحب إلى تهربه من أي مساءلات أخلاقية، إذ وجه إليه في إحدى المقابلات سؤال عما إذا كان مقتل الأطفال في حلب يقلقه أو يشغل باله، لكن الأسد لم يلتف على السؤال فحسب، وإنما أكد على تنبهه الخاص وتدربه على هذا النوع من المنزلقات التعبيرية، والذي قد يحمل كلامه على نوع من الاعتراف الضمني من انزعاج ضميره الأخلاقي، فأجاب إجابة صارمة على هذا السؤال بقوله: أعرف المقصد من هذا النوع من الأسئلة، ما هذا كله؟ فإن مصادر أخرى تورد مقولات لأحد المسؤولين الروسيين المعنيين بمتابعة بشار الأسد عن قرب، يقول فيها: إن مرور كل هذه السنوات منذ اندلاع الثورة السورية قد تسبب لبشار بالإرهاق والضغط النفسي إلى درجة انعكست على هيئة مشكلات عضوية مثل ارتعاشة الجفن اللا إرادية في عين بشار اليسرى، وهو ما يعكس نوعا من الإرهاق النفسي والضغوطات المتراكمة. ولتجنب ذلك كانت إدارة الأسد تحاول أن تظهر بشار بوصفه رجل عائلة شعبيا بامتياز، بوصفها محاولة لأنسنة من عرف تورطه بالدماء، إما بزياراته الميدانية للمدن المدمرة أو للجبهات العسكرية أو بصوره الشخصية مع عائلته وتحديدا السيدة الأولى وصاحبة لقب الزهرة في وسط الصحراء أسماء الأسد، موظفة البنك البريطانية التي أدت دورا كبيرا بحملة العلاقات العامة التي يرعاها والدها طبيب القلب فواز الأخرس من بريطانيا، وهو أحد المشمولين مباشرة تحت العقوبات الأمريكية بحسب قانون قيصر مع أفراد آخرين من العائلة. اليوم يرحل بشار الأسد بعد أن فشلت مساعيه كلها مع حلفائه في موسكو وطهران وبيروت ومع أصدقائه الذين حاولوا تأهيله ومع ثورة السوريين التي لم تخمدها آلاف البراميل المتفجرة ولم تنته. رغم مئات الآلاف من الضحايا فشلت مساعيه في إقناع العالم أنه رجل عائلة، فلم يعد يصدق أحد مرض أسماء الأسد بالسرطان وتعافيها منه، بينما كانت تخوض صراعها على الأرض بوصفها أميرة حرب. لكن لعل أكبر إخفاق للأسد كان فشل مساعيه في التعافي من عقده وفي بحثه عن الرضا والقبول. فالرجل الذي خرج خائفا من قصره عاش حياته يخبر الطفل في داخله بأنه كما كانت أمه تحبه فإن الجميع يحبونه، وعندما لم يقنع الناس بحبه قتلهم على هذا الحب، وبنى تحت مدينته مدينة من السجون وضع فيها من لا يحبونه، غير أن السوريين قالوا كلمتهم: إن سجون الدنيا لن تسع من لا يحب الأسد. ولعل هذا الإخفاق هو ما رآه الأسد من نافذة طائرته في مشهد الخروج في مساء 8 ديسمبر كانون الأول 2024، حينما طار بشار الأسد من سوريا إلى الأبد.